ذكرنا وجوها أربعة، ما أدري خمسة يمكن أربعة، لتقديم وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذر عند التزاحم بينهما. وهناك وجهان آخران لتقديم وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذر، لعلهما مذكوران في بعض ألسنة الأصحاب، ولكنهما قابلان للرد والنقاش، ولهذا يذكرهما أستاذنا الشهيد ويرد عليهما. الوجه الأول من الوجهين اللذين قد يقال لترجيح وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذر عند التزاحم بينهما هو دعوى الترجيح بقاعدة تقديم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية، كما كان كذلك أيضا في أحد الوجوه الأربع الماضية، ولكنه ببيان آخر. صاحب هذا الوجه يقول بأن القدرة في الحاج قدرة عقلية، الحاج وجود الحاج مشروط بالقدرة العقلية، بمعنى أنه الملاك، القدرة ليست داخلة في الملاك، فإذا عجز المكلف بالانشغال بواجب آخر فيفوته الملاك، مو أن الملاك ينكفي ويسقط، لا، الملاك موجود ولكنه سيخسر الملاك. فالقدرة المأخوذة في وجوب الحج إذن قدرة عقلية وليست قدرة شرعية، وهذا بنفس البيان السابق الذي نحن ذكرنا هنا في هذا المقطع من هذا الوجه ليس له بيان جديد. في هذا المقطع يعتمد على نفس ما ذكرناه سابقا من أنه رغم أخذ عنوان الاستطاعة في أدلة الحج، ولكن هذه الاستطاعة ليست دخيلة في الملاك، بمعنى مثلا عدم الانشغال بعدم الانشغال بواجب آخر، وإنما لو كانت هناك قدرة مأخوذة في الملاك فهي القدرة التكوينية على ذات هذا العمل، القدرة التكوينية بالمعنى الآخر. أما القدرة بالمعنى الأعم الذي يشمل عدم الانشغال بتكليف آخر فهذا غير دخيل في الملاك، لا يستفاد دخالته في الملاك، دخالتها في الملاك بأخذ عنوان الاستطاعة في أدلة الحج. هذا الجزء من هذا البيان ليس فيه شيء جديد، ولكن يقول بأن النذر وجوب الوفاء بالنذر قدرته شرعية. هنا عنده وجه جديد، بيانه الجديد في هذا الجزء من الوجه الجديد، يقول بأن القدرة المأخوذة في وجوب الوفاء بالنذر قدرة شرعية دخيلة في الملاك. نحن سبق وأن ادعينا ذلك وأثبتناه من خلال أدلة الشروط، بل قبل شرطكم شروط شرط الله قبل شرطكم، ولكن صاحب هذا الوجه عن طريق آخر يريد يثبت لا بالنظر إلى أدلة شرط الله قبل شرطكم، بل ببيان آخر يريد أن يثبت أن القدرة المأخوذة في وجوب الوفاء بالنذر قدرة شرعية دخيلة في الملاك وليس قدرة عقلية. عليكم السلام. البيان الجديد الذي به يثبت أن القدرة المأخوذة في وجوب الوفاء بالحج قدرة شرعية دخيلة في الملاك هو أن القدرة مأخوذة في متعلق النار، من ينذر شيئا بطبيعة الحال ينذر ذلك الشيء فيما إذا كان قادرا على العمل به. الإنسان العاقل هم لا ينذر شيئا يعجز عن العمل به، إنما ينذر الشيء أن يفعل كذا بصورة ارتكازية، هذا الشرط مأخوذ في متعلق نذره وإن لم يصرح به في لسانه. عندما يقول مثلا نذرت لله أن أزور الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة، هو ارتكازا بل ينذر أن يزور مشروطا بقدرته عليه، هذا الشرط دخيل في متعلق نذره ارتكازا وإن لم يصرح به. وكلما كان دخيلا في متعلق النذر فهو دخيل في الملاك، هكذا يقول صاحب هذا البيان. يقول بأنه وجوب الوفاء بالنذر، هذا الوجوب لم يتعلق بذات العمل بقطع النظر عن النذر، حتى يقع الكلام في أن يخوف ذات هذا العمل إذا عجز عن، فهل يسقط ملاكه أو يخسر ملاكه، وإنما وجوب الوفاء بالنذر يتعلق بعنوان الوفاء بما تعلق به نذره، الوفاء بما تعلق به نذره هذا هو الواجب، بعنوان كونه قد تعلق به نذره وجب الوفاء به. وهذا يعني أن كل ما كان دخيلا في متعلق نذره فهو دخيل في ملاك هذا الوجوب. مثلا إذا اشترط في نذره أنه إذا مثلا أن يقرأ دعاء الندبة فيما إذا نزل المطار، إذا ما نزل المطار ينتفي الملاك لأنه خارج عن متعلق نذري، الملاك إنما هو في إطار متعلق نذره، متعلق نذره صار فيه ملاك، وجوب الوفاء بالنذر ملاكه في إطار متعلق النذر. إذا أي قيد أي شرط أي جزء كان دخيلا في متعلق النذر فهو دخيل في ملاك هذا الوجوب، لأنه ملاك الوجوب يتأثر بإطار متعلق النذر، الملاك وجوب الوفاء إنما هو في إطار متعلق النذر، خارج عن متعلق النذر ماكو ملاك. فإذا انتفى جزء أو انتفى شرط أو جاء مانع اللي هو أخذه على نحو المانعية في متعلق نذره، أي شيء تخلف عن متعلق نذره فقد خرج عن إطار متعلق النذر. إذا خرج عن إطار متعلق النذر يعني لا ملاك فيه. وفيما نحن فيه بعد أن ادعينا أن القدرة دخيلة في متعلق النذر، لأن الإنسان العاقل إنما ينذر شيئا مقدورا لا ينذر شيئا غير مقدور، فالقدرة دخيلة في متعلق نذره، وكلما كان دخيلا في متعلق النذر فهو دخيل في الملاك. يعني إذا القدرة دخيلة في الملاك، إذا كانت القدرة دخيلة في الملاك إذا فهي قدرة شرعية. بهذه الطريقة يتوصل صاحب هذا البيان إلى وجه جديد لتقديم وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذر. بعد ما يتمسك بشرط الله قبل شرطكم، احنا نفس النتيجة توصلنا إليها بالتمسك بأدلة شرط الله قبل شرطكم، بأدلة شرط الله قبل شرطكم استفدنا أن القدرة في وجوب الوفاء بالنذر قدرة شرعية دخيلة في الملاك. ولكن صاحب هذا البيان ما يتمسك بأدلة شرط الله قبل شرطكم، بدلا عن التمسك بشرط الله قبل شرطكم يقول بأن القدرة دخيلة في ملاك وجوب الوفاء بالنذر، فالقدرة إذن قدرة شرعية. ليش القدرة دخيلة في ملاك وجوب الوفاء بالنذر؟ لأن القدرة دخيلة في متعلق النذر، وكلما كان دخيلا في متعلق النذر فهو دخيل في الملاك. إذن القدرة دخيلة في الملاك، إذن أصبحت القدرة قدرة شرعية في وجوب الوفاء بالنذر، بينما القدرة المأخوذة في الحج قدرة عقلية، وجوب الحج مشروط بالقدرة العقلية. إذن ينطبق قاعدة تقديم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية. هذا هو الوجه الجديد الذي قد يذكر ولكنه مردود. وجه الرد على هذا الوجه هو أن ما القدرة التي هي دخيلة عادة، لو قبلنا أن القدرة دخيلة عادة في متعلق النذر لما قلنا من أن الإنسان العاقل هو ما ينذر شيئا غير خارج عن قدرته، إنما ينذر فعلا معينا مشروطا بكونه قادرا عليه. هذه القدرة التي عادة هي دخيلة في متعلق النذر إنما هي القدرة التكوينية بالمعنى الأخر، القدرة على ذات هذا الفعل بما هو هو، بقطع النظر عن انشغالي بتكليف آخر لا يقل عنه أهميتان. و أما القدرة بلحاظ الانشغال بتكليف آخر فهي ليست دخيلة في متعلق النذر عادة. من ينذر فعل شيء صحيح أنه عادة إنما ينذر فعل هذا الشيء إذا كان قادرا تكوينا على فعل ذلك العمل، ولكن بقطع النظر عن أنه لو انشغل بواجب آخر ماذا يصنع، بل لربما أحيانا يتعمد الناذر أن يجعل نذره شاملا لحالة الابتلاء بواجب آخر أهم، بأمل أن الشارع يجي يمضي نذره هذا حتى يتخلص من ذلك الواجب الآخر. إذن فذات هذا العمل يكون مقدورا، مو أنه لا ينشغل أو لا يبتلي بتوجه خطاب آخر إليه. هيش شيء ماكو في متعلق النذر. غاية ما يؤخذ في متعلق النذر عادة هو القدرة التكوينية بالمعنى الأخص، يعني القدرة على ذات هذا الفعل بغض النظر عن الابتلاء عملا أو الابتلاء بتوجه خطاب آخر لا يقل عنه أهمية. إذن فالقاعدة التي ذكرناها وهي قاعدة تقديم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية ما راح تجري هذه القاعدة، لأن هذه القاعدة إنما تجري في تقديم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى العام، مو المشروط بالقدرة الشرعية بمعنى أخذ القدرة التكوينية بالمعنى الأخص في بلي في الملك. هذا المقدار لا يكفي، إنما يتقدم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية فيما إذا كان ذلك المشروط بالقدرة الشرعية بمعنى أن القدرة بالمعنى الأعم دخيل في الملاك، مو مجرد كون القدرة بالمعنى الأخص دخيلا في الملاك، هذا لا يكفي. إذا كان ذاك المشروط بالقدرة الشرعية القدرة بالمعنى الأعم دخيلا، يعني هم القدرة بلحاظ ذات هذا الفعل وهم القدرة بلحاظ عدم ابتلائه بتكليف آخر، إذا كان دخيلا في ملاك الوجوب عندئذ يتقدم عليه ما كان مشروطا بالقدرة العقلية وعليه. فهذه القاعدة لا تجري في المقام بمجرد كون وجوب النذر مشروطا بالقدرة الشرعية، لأن هذه القدرة الشرعية التي هي دخيلة في الملاك إنما هي قدرة بالمعنى الأخص لا القدرة بالمعنى الأعم. هذا هو الرد على هذا الوجه. الوجه الثاني الذي أيضا قد يقال لتقديم وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذر بالإضافة إلى الوجوه الأربعة التي نحن ذكرناها، قلنا وجهان آخران قد يدعيان. هذا الوجه الأول الذي أطلناه. الوجه الثاني أيضا الذي أيضا قابل للنقاش هو أن يقال بأن وجوب الوفاء بالحج يتقدم على وجوب الوفاء بالنذر بالأسبقية زمانا، إذ أن أحد وجوه الترجيح أحد المرجحات في باب التزاحم، سبق وأن قلنا أن أحد المرجحات في باب التزاحم هو الترجيح بالأسبقية زمانا، على كلام مفصل بحثنا شنو حدود صحة هذا المرجح بحثنا سابقا، ولكن على الإجمال هنا صاحب هذا الوجه يريد أن يطبق الأسبقية الزمانية، ويبدو أن صاحب هذا الوجه يطبق الأسبقية الزمانية من حيث أسبقية الوجوب مو أسبقية الواجب، لأن هم كان أكو فتح شاي عندنا سابقا بأنه هل يقصد أسبقية الوجوب أحد الوجوبين على الوجوب الآخر أو يقصد أسبقية الواجب أحد الواجبين على الواجب الآخر. هنا صاحب هذا الوجه يبدو يقصد الأسبقية زمانا بلحاظ الوجوب لا بلحاظ الواجب. كيف يصور لنا صاحب هذا الوجه أن وجوب الحج أسبق زمانا من وجوب الوفاء بالنذر، رغم أنه أعمال الحج في يوم عرفة زيارة الحسين التي أوجبها على نفسه بالنار أيضا في يوم عرفة مثلا. الواجب والواجبان في يوم واحد لو افترضناهما. ولكن صعب هذا الوجه يصر على أن الوجوب في الحاج يتقدم زمانا. كيف؟ وذلك بدعوى أنه أما النذر فوجوبه ما يصير فعلي إلا عند وقته، عند زمان، في زمان الذي أخذه دخيلا في متعلق النذر. هو نذر أن يزور الإمام الحسين في يوم عرفة، إذن ففي يوم عرفة راح يصير هذا الوجوب فعليا. فوجوب النذر ما يصير فعلي وما يتوجه إلى هذا المكلف إلا عند الزمان الذي جعله دخيلا في متعلق نذره، في ذاك الزمان يصير الوجوب فعليا. هذا بالنسبة إلى وجوب النذر. ولكن بالنسبة إلى وجوب الحاج، يجب على الإنسان الحاج، الإنسان الذي استطاع للحاج، أن يتحرك ويقطع المسافة بنحو يمكنه أن يدرك الحج في وقته المناسب له. إذن قبل الوقت المناسب للحج، قبل زمان الحج، يجب عليه أن يتحرك نحو تلك الديار حتى يدرك الحج في الوقت المناسب. إذن راح يحصل عليه في الوجوب ولا وجوب المقدمات، هذا الوجوب راح يحصل عليه منذ زمان، قبل زمان الحج، قبل يوم عرفة بكثير. خب صاحب هذا الوجه ما ملاحظ النذر الذي هم قد يرتدي بمقدمة، هو في كربلاء نذر مثلا، مو في مكان بعيد. صاحب هذا الوجه خب يعني قد يرد عليه هذا الإيراد، لكن مو دائما هو يلاحظ المورد الذي هو في كربلاء، بعد ما يحتاج إلى مقدمات، ما يحتاج إلى سفر. يقول بأنه بالنسبة إلى الحاج إلى مقدمات بعيدة، وإذن رح يبتلي بوجوب قبل وجوب ذات أفعال الحاج، فيقع التزاحم بين الوفاء بالنذر وبين هذا الوجوب الذي هو أسبق من يوم عرفة، فهذا يتقدم عليه بالأسبقية زمانا طبقا للقاعدة التي درسناها سابقا، بناء على صحة هذه القاعدة، بناء على صحة التقديم بالأسبقية زمانا. هذا هو الوجه الجديد الذي قد يتمسك به لإثبات تقديم وجوب الحاج على وجوب الوفاء بالنذر. ولكن هذا أيضا يرد علي بقطع النظر عن أن النذر هم قد يبتلي بمقدمة بعيدة، وبقطع النظر عن أن المراد بالأسبقية زمانا، هل هو الأسبقية زمانا في الوجوب أو الأسبقية زمانا في الواجب. بقطع النظر عن هذه الأمور، نحن نناقش هذا الوجه ببيان أنك ماذا تقصد بوجوب المقدمات في الحج. هل تقصد بوجوب المقدمات الذي هو وجوب أسبق من وجوب الوفاء بالنذر زمانا، هل تقصد بوجوب المقدمات للحج من باب وجوب مقدمة الواجب بعد فعلية ذي المقدمة؟ عادة القائلون لوجوب مقدمات الواجب لسراية الوجوب منزل مقدمة إلى المقدمة، عادة يقولون بأنه عند فعلية وجوب ذي المقدمة الوجوب يسري من ذي المقدمة إلى المقدمة. هل تقصد هذا المعنى؟ إن قصدت هذا المعنى فهذا يستبطن الاعتراف بأن وجوب الحاج قابل للتقدم، وجوب ذي المقدمة قابل يعني أنت ما عندك مشكلة في الوجوب التعليقي، تقدم الوجوب على الواجب، لأنه هذا معناه أنك تؤمن بأن وجوب الحاج يصبح فعليا منذ الاستطاعة، رغم أن الواجب بعد ما جاء زمانه، يعني تقدم زمان الوجوب على زمان الواجب، هذا اللي يسموه بالوجوب التعليقي، يعني ما عندك مشكلة في الوجوب التعليقي حتى يترشح من على الوجوب الفعلي وجوب إلى المقدمة قبل زمان الواجب بكثير، يعني منذ زمان الاستطاعة ودخول أشهر الحرم وجوب الحج لازم يصير فعلي حتى يترشح منه وجوب غيري إلى المقدمة، يعني إلى قطع المسافة. إن كنت تقصد هكذا إذن فهذا يعني أنك لا مانع لديك من الوجوب من الواجب المعلق، لا مانع لديك من تقدم زمان الوجوب على زمان الواجب. إن كان لا مانع لديك من تقدم زمان الوجوب على زمان الواجب، خب في بحث الناظر هم يقال هكذا بأنه منذ انعقاد نذره يصير الوجوب فعليا، يعني منذ مثلا إذا كان نذرا لله أنه إذا الله تبارك وتعالى بلي شافى ولدي نجا ولدي من هذا المرض فأزور الإمام الحسين في يوم عرفة وقد شافاه الله تبارك وتعالى، نذره انعقد، نذره حصل، إذا نذره حصل وجب عليه على نحو الوجوب المعلق، وجوب النذر صار فعليا، وجوب زيارة الحسين صار فعليا منذ شاف الله تبارك وتعالى ولده، مو يوم عرفة يصير فعلي. بل كما أنه في باب الحج أكو كلام في أنه وجوب الحج هل يصبح فعليا عند تحقق الاستطاعة ودخول أشهر الحج، أو يصير فعليا في زمان الواجب، وكيف يتقدم الوجوب على الواجب، وهذا واجب تعليقي، يعني تقدم زمان الوجوب على زمان الحج. كذلك يرسل هذا الكلام حول تقدم زمان الوجوب على زمان الحج موجود في باب النذر، أنه في باب النذر هل الوجوب يصير فعليا بتحقق شرطه المأخوذ في النذر، أو يصير فعليا عند مجيء زمان العمل بالنذر. إذا أنت ما عندك مانع عن الواجب المعلق، إذا فلا بد عليك أن تؤمن في كلا البابين بالواجب المعلق. ليش في أحد البابين تؤمن بالواجب المعلق وفي الواجب في الباب الآخر ما تؤمن بالواجب المعلق؟ ما في داعي. وعليه فكما أن وجوب الحج يتقدم، وجوب الوفاء بالنذر أيضا يتقدم، فمن جهة أن وجوب الحج صار أسبق زمانا من وجوب الوفاء بالنذر. هذا إذا قصدت بتقدم وجوب الحج على أساس المقدمات إذا قصدت وجوب الذي يترشح من ذي المقدمة إلى المقدمة عند فعلية وجوب ذي المقدمة. وأما إذا قصدت بتقدم وجوب الحج زمانان الوجوب الحاصل عقلان للمقدمات المفوتة رغم عدم فعلية ذي المقدمة. في باب المقدمات المفوتة يقال بأنه رغم عدم فعلية وجوب ذي المقدمة فبصورة طبيعية المفروض أن الوجوب ما يترشح من ذي المقدمة إلى المقدمة لأن ذي المقدمة بعد ما صاير فعلي. رغم عدم فعلية وجوب ذي المقدمة رح يتعلق وجوب عقلا ذي المقدمة فيما إذا كانت تلك المقدمة من المقدمات التي لو فوتها الإنسان لو لم يعمل بها الإنسان لعجز عن ذي المقدمة في الوقت المناسب له. إذا كانت المقدمة بهذه المثابة إذا كانت المقدمة بنحو لو أن الإنسان لم يقم بها وصبر إلى أن يأتي زمان فعلية الواجب الأصلي ذي المقدمة لا عجز عن فعل ذي المقدمة. هذا يسمى بالمقدمات المفوتة. ففي المقدمات المفوتة يقال بأن الوجوب هذا ليس ذاك الوجوب الذي يؤمن به القائلون بالوجوب الغيري، ذاك الوجوب الذي يؤمن به القائلون بالوجوب الغيري ذاك إنما يترشح من ذي المقدمة إلى المقدمة بعد أن يصير ذي المقدمة فعليا وجوب ذي المقدمة فعليا. ولكن هذا الوجوب الذي يحصل للمقدمات المفوتة مو بضرورة يصير وجوب ذي المقدمة فعليا، حتى إذا ذي المقدمة ما صاير فعلي بما أن المقدمة من نوع المقدمات المفوتة فالعاقل يدرك بضرورة توجه وجوب إلى هذه المقدمة، وإلا لو لم تكن هذه المقدمة واجبة لجلس المكلف في بيته ولم يؤد تلك المقدمة وبالتالي يعجز عن ذي المقدمة ويسقط ذي المقدمة بالعجز رح ينتهي كل شيء. فهذا شاهد على أنه على ضرورة تعلق وجوب بالمقدمة فيما إذا كانت تلك المقدمة من نوع المقدمات المفوتة. فهنا صاحب هذا الوجه قد يقصد الوجوب المتقدم زمانا من هذا الباب، قد يوجه الوجوب المتقدم زمانا بهذا التوجيه، يقول بأنه يجب التحرك لقطع المسافة نحو الميقات ونحو عرفات مثلا ونحو مكة منذ زمان قبل زمان الواجب، لا على أساس ترشح الوجوب من ذي المقدمة إلى المقدمة بعد فعلية ذي المقدمة، حتى تقولون بأن هذا يتوقف على الواجب التعليقي والواجب التعليقي طبقوا إذن حتى على الناس، وإنما هذا بدون الإيمان بالواجب التعليقي. نقول بأنه الواجب التعليقي ما نؤمن به، ما يمكن أن يتقدم زمان الوجوب على زمان الواجب، إذن وجوب ذي المقدمة ما صاير فعلي من البداية، إنما يصير ذي المقدمة واجبان في زمانه في زمان العمل به، ولكن لا في الحاج ولا في النذر. من يؤمن الواجب التعليقي، وبالتالي من يؤمن بسراية الوجوب من الوجوب ذي المقدمة إلى المقدمة بالبيان السابق. ولكن نقول بأنه إنما وجبت مقدمات الحج لأنها من المقدمات المفوتة، ويفترض أن الوفاء بالنذر لا يبتني على مقدمات مفوتة، ما يبتلي بمقدمات مفوتة، أو يقول لأنه نتكلم في الحالة التي لا يبتلي النذر بالمقدمات المفوتة، فعندئذ يقول بأنه النذر ليس له مقدمات مفوتة، فوجوبه ما يحصل عند منذ بداية النذر، منذ شفاء ولده ما يصير فعلي إلى حين زمان الواجب فيتأخر، بينما الحج له مقدمات مفوتة، فوجوب المقدمات يتقدم على أساس كونها مقدمات مفوتة لا على أساس ترشح الوجوب الغيري من ذي المقدمة إلى المقدمة، فيتخلص من الرد الذي ذكرناه، يتخلص من الرد الذي ذكرناه من أنه أنت إذا تؤمن بالواجب التعليقي في كلا البابين لازم تؤمن بالواجب التعليقي، هنا يقول بأنه لا ما أؤمن بالواجب المعلق، وبالتالي نقول بأنه في كلا البابين وجوب ذي المقدمة يتأخر ما يتقدم، ولكن أنا أقول وجوب المقدمات المفوتة يتقدم لا وجوب ذي المقدمة، وجوب ذي المقدمة ما يتقدم، ولكن وجوب المقدمات يأتي على أساس كونها مقدمات مفوتة، وهذا هو الذي يسبب تقديم الحج على وجوب الوفاء بالنذر، ولكن هذا أيضا يرد عليه أنه إن كانت المقدمات المفوتة واجبة على أساس كون تركها موجبا للعاجز، فهذا يعني أن القدرة في الحج قدرة عقلية مو شرعية، لأنه إذا كانت القدرة شرعية فالمفروض أن يسقط الحج بانتفاء ملاكه عند العجز، فإذا ترك المقدمات المفوتة يحصل له العجز، والعجز ما يوجب سقوط الملاك إذا كانت القدرة قدرة شرعية، فيسقط الملاك يسقط، فهذا يعني عفوا إذا أنا قلت يؤدي إلى كون القدرة قدرة شرعية اشتبهت، يؤدي إلى كون القدرة قدرة عقلية في الحج، يؤدي إلى كون القدرة في الحج قدرة عقلية مو قدرة شرعية، يؤدي كلامك هذا يؤدي إلى كون القدرة الدخيلة في الحج قدرة عقلية غير دخيلة في الملاك، وإلا لو كانت القدرة قدرة شرعية دخيلة في الملاك لما كانت المقدمات المفوتة تجب، لأنه المقدمات المفوتة لو تركها الإنسان يوجب العاجز، يعني القدرة تزول، والقدرة إذا كانت شرعية لا بأس به، القدرة تزول الملاك يزول، بزوال القدرة الملاك يزول، ما راح يحصل ذنب، ما راح يحصل إثم، فالإيمان بوجوب المقدمة المفوتة يساوي الإيمان بأن القدرة الدخيلة في الحاج قدرة عقلية مو قدرة شرعية، وإذا كان كذلك ما راح ينطبق قاعدة تقديم الأسبقية زمانا، لأن قاعدة الأسبقية زمانا سبق وأن قلنا سابقا أنه إنما تجري هذه القاعدة فيما إذا كانت القدرة في كليهما شرعية. هذا بحثناه سابقا وانتهينا إلى هذه النتيجة أن التقديم بالأسبقية زمانا إنما يجري فيما إذا كان كلا الواجبين المتزاحمين القدرة فيهما شرعية. أما إذا كان أحدهما عقليا والآخر شرعيا فذاك العقلي يتقدم على أساس قاعدة تقديم العقلي على الشرعي مو على أساس الأسبقية الزمانية. الأسبقية الزمانية إنما تؤثر فيما إذا كان كلا الواجبين المتزاحمين القدرة فيهما شرعية. وهنا بهذا البيان أصبحت القدرة في الحج قدرة عقلية، وإذا أصبحت القدرة عقلية بعد لا تصل النوبة إلى قاعدة الأسبقية الزمانية. إذن هذا الوجه للترجيح أيضا باطلون. إذن هذان الوجهان باطلان، الصحيح هو الوجوه الأربعة التي نحن ذكرناها لتقديم الحج على الوفاء بالنذر عند التزاحم بينهما. والحمد لله رب العالمين. سنبحث إن شاء الله يوم الأحد القادم، يعني باقي هذا الأسبوع تعطيل، ويوم السبت أيضا من الأسبوع القادم تعطيل لوفاة الإمام العسكري، ويوم الأحد إن شاء الله نبحث. والحمد لله رب العالمين.